والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها لفرصة مباركة أن نلتقي بشيخنا ووالد الجميع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا المؤتمر السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي التي تهتم بحال الأقليات المسلمة في العالم. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أعرف من أن يعرف به، فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يرون فيه نموذجا من نماذج السلف الصالح، ومجاهدا نذر نفسه لخدمة دينه وأمته بما يتحسسه من آلامها، وبالأخص ما تعانيه الأقليات المسلمة في بقاع العالم من هضم لحقوقها وتعد على حرماتها وخذلان من قبل الأهل والأصدقاء. أيها الإخوة الكرام، إنني أعلم أن سماحة شيخنا لا يحب أن يطرأ أو يمدح، ولن أستطيع أن أفيه حقه في هذا المجال، ولكن الحشود التي ملأت هذه القاعة والقاعة المقابلة والصالات ومداخل هذا المركز والصالة الكبرى التي ينقل فيها هذا البرنامج مباشرة للنساء أكبر دليل على المكانة الكبيرة التي يأخذها شيخنا الكريم في قلوب الأمة. لم آتي لأكون هنا محاضرا، ولكني أقول أن برنامجنا سيسير على النحو التالي: سيتفضل سماحة الشيخ بالبدء بإلقاء كلمته، ثم تترك فرصة للأسئلة من قبل النساء والرجال، فأترك المجال لشيخنا الكريم ليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله الكرام وبأبناء الأعزاء في سبيل الله وفيما يقرب لديه وفيما ينفع عباده إن شاء الله. فأسأله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يمنحنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والثبات عليه والنصح لله ولعباده، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتمسك بدينه والدعوة إلى سبيله والحذر من كل ما يخالف شرعه العظيم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهوده المباركة وأعمالهم الطيبة في صالح الشباب الإسلامي والمسلمين جميعا، وعلى ما قاموه من المؤتمر السادس للشباب الإسلامي، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن ينفع به المسلمين وأن يزيدهم توفيقا وهدى، وأن يجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من دعاة هدى وأنصار الحق، وأن يتوفانا جميعا على دينه غير خزايا ولا مفتونين. ثم أقول أيها الأخوة بالله، أيها الأبناء الأعزاء، أيها المستمعون من الرجال والنساء، إن الله عز وجل خلق الخلق لعباده وأرسل الرسل بأجل ذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه إنما خلق السماوات الجن والإنس بأمر عظيم والحكمة العظيمة، وهي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وذلك بالإيمان به وتعظيمه والإخلاص له في العمل وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، والإيمان بكل ما أخبر به رسله عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي خلق الناس لها، لم يخلقه ربنا سبحانه عبثا ولا سدى. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام إنكار، المعنى لم نخلقكم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق الإنسان والجن لأمر عظيم، خلق ليعبدوا الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، ليعرفوه بأسمائه وصفاته وليوحدوه ويطيعوا أمره ونهيه. لم يخلقهم ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليستر بهم من فقر، بل هو القادر على كل شيء، والعزيز الذي لا يولد، والغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. أرسلهم بأمر عظيم ليدعو الناس إلى ما خلقوا له، يدعو الناس إلى الشيء الذي خلقوا له، وهو توحيد الله وطاعته وعبادة الله بالإخلاص في جميع العبادة، وتوجيه القلوب إليه والإيمان به وبرسله وتصديق ما جاءوا به، والخضوع لأوامره ونواهيه ومحبته بكل قلوب، والوقوف عند حدوده. فهو سبحانه وتعالى الإله الحق والمشرع لعباده، فعليهم أن يؤمنوا به، وعليهم أن يعبدوه وحده، وعليهم أن ينيبوا إليه، وعليهم أن يتبعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية نصيبها من الرسل وحظها من الرسل هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحظ هذه الأمة ونصيب هذه الأمة هو خاتم الأنبياء وإمامهم، وهو أفضلهم، وهو سيد الجميع، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على هذه الأمة رجالا ونساء هربا وعجما، أغنياء وفقراء، حكاما ومحكومين، عليهم أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصومهم وصلاتهم وخوفهم ورجائهم وصدقاتهم وغير هذا من أنواع العبادة. عليهم أن يخصوا الله بها وحده دون كل ما سواه، فإنه سبحانه مستحق لأن يعبد، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كثيرة. وعليهم أن يتبعوا الشرع الذي جاء به هذا النبي العظيم الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه وأن ينقادوا له وأن يعتصموا بحق الله جميعا ولا يتورطوا. عليهم أن يتناصحوا وأن يعتصموا بحق الله ودينه وأن يتمسكوا به وأن يتواصوا بذلك وأن يتورطوا وبذلك ينصرهم على عدوهم ويرفع شأنهم ويجيب دعاءهم ويخفض عدوهم ويجعل لهم السلطة في الأرض والقيادة بسبب نصره إياه وقيامه بحق كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه. وقال عز وجل إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. الله وعد هذه الأمة في النصر والتأييد والتمكين في الأرض والاستقرار بها إذا أدوا حقه إذا نصروا دينه إذا اعتصموا بحبله إذا تمسكوا بشريعته. وأنزل كتابا عظيما هو أفضل كتب وهو خاتمها وهو القرآن وجعله تبيانا لكل شيء كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالقرآن تبيان لكل شيء والرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما أشكل عليهم بكتاب ربهم ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم أو يخفى عليهم بعضه. فكتاب عظيم يبين كل شيء والرسول عليه الصلاة والسلام قد أسلم إليه تبيان ما قد يخفى من ذلك. فالسنة تبين القرآن وتبشره وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى من آيات الكتاب العزيز. فعلى الأمة جميعا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم السادسة عنه عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بذلك قولا وعملا وعقيدة وأن يتواصوا بذلك وأن يعتصموا بذلك جميعا ولا يتفرقوا وأن يتناصحوا دائما وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه في كل مكان كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الذكر هم الرابحون وهم المفلحون وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صدقا ووحدوا الله وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وبكل ما أخبر الله به بكتابه وبكل ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتفاصيل البعث والنشور وجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به رسولنا وبلغه رسولنا إلينا محمد عليه الصلاة والسلام مما كان وما يكون. فعلينا جميعا معشر المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء وعربا وعجما وجنا وإنسا وحكاما ومحكومين علينا جميعا أن نعتصم بكتاب الله ولا تدبره ولا تحصله. يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. علينا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم وأن نتعقل معانيه وأن نعمل به فيما بيننا في أنفسنا وفي غيرنا، وأن نسعى في إصلاح غير وتوجيه غير إلى اتباع هذا الكتاب والسنة المطهرة، وأن نكون دعاة خير ودعاة هدى وخلفاء للرسل في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وقد تقدم أن نصيبنا من الرسل وهو الذي جمع ما جاء به الرسل وجاء بخرافة ذلك وسدة ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته أكمل الشرائع، وقد جاء بغاية التوحيد والكمال الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاء بذلك على أكمل وجه وعلى أكمل وجه، لا من جهة التوحيد وحمايته من شرائع الشرك والبدع ولا من جهة كمال الشريعة في الأحكام، فشريعته أكمل الشرائع وما جاء به من في أساس الدين أكمل شيء وأتمه في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحمايته من كل الشوائب والبدع والخرافات. فعلى الأمة كلها أن تعتصم بما جاء به وأن تنقاد لما جاء به وأن تعظمه أينما كانت، وأن تتعاون مع جميع المسلمين في كل مكان إلى على هذا الأمر العظيم مع أتباع العمل. ولهذا قال: وعملوا الصالحات. فإن الإيمان يشمل القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالعمل من الإيمان، وعلينا أن نحقق ذلك بأداء الفرائض وترك المحارم. ثم أمر ثالث وهو التواصي بالحق، وهو من العمل، لكن نبه الله عليه أيضا من شأنه، فالبصر تواصي بالحق، التواصي بالحق والدعوة إليه والتناصح فيه ولا يغضي معروف والنهي عن المنكر، كله داخل في الإيمان وكله داخل في العمل، ولكن نبه الله عليه أيضا من شأنه. ثم أمر الرابع وهو التواصي بالصبر، لأن الداعي إلى الله ولأن العامل أينما كان قد ابتلى فلا بد من الصبر. الداعي محتاج إلى الصبر، الأمر بالمعروف والنهي محتاج إلى الصبر، النهي عن المنكر محتاج إلى الصبر، الهامل بفرائض الله محتاج إلى الصبر، التاريخ المحارم الله محتاج إلى الصبر، كل الناس محتاج إلى الصبر، الرسل وأتباعهم كلهم محتاجون إلى الصبر حتى يؤدوا ما أوجب الله وحتى يدعوا ما حرم الله في أنفسهم وفي غيرهم. ولهذا جعل الله سبحانه الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الأصول الأربعة واتصفوا بها، وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأسس الأربعة هي الأصول العظيمة، هي جناع الخير، هي جناع الدين، هي أسباب السعادة والربح في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية أن من أهم الأمور في حقها هو الالتزام بدين الله، وأن تتلقف فيه وتلتزم به على أي حال كانت، من شدة ورخاء وصحة ومرض وسفر وإقامة وفي جميع الأحوال، على كل مسلم في كل مكان وعلى كل مسلمة في كل مكان الالتزام بدين الله والصبر عليه والحفظ عليه بالنواجذ. ولكن لا سيما في هذا العصر، في عصر الغربة وغربة الإسلام وكثرة الأهداء وقلة الأولياء وقلة الناصر للحق، فالواجب على كل مسلم وعلى الأقليات في الوجه الأخص الالتزام بدين الله والتمسك بدين الله والتفقه فيه حتى يعملوا على بصيرة، حتى يؤدوا فرائض الله على بصيرة، وحتى يدعوا ما حرم الله على بصيرة، وحتى يكونوا نماذجا صالحا لغيرهم من الناس لمن حولهم من الأعداء، حتى يكونوا قدوة صالحة، وحتى يكونوا مثالا حيا يمثلون الإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام وفضل الإسلام وأنه دين الحق، دين الفطرة، دين العدالة، دين المواساة، دين الصفح والعفو، دين الإحسان والمواساة والعطف والرحمة. فعلى الأقليات أن يلتزموا بهذا الأمر، وعلى إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم وأن يعاونوهم دولا وأفرادا وجماعات وجمعيات، على جميع إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم حسب الطاقة، وأن ينصحوا لهم وأن يمدوهم بالتوجيه والنصح وبالعون المادي والأدبي والمعنوي عليهم أن يساعدهم بكل أنواع المساعدة، ومن أعظمها ومن أهمها التوجيه والإرشاد والتفريح والتهليل، ويتوجه إليهم الدعاة المخلصون الفقهاء في الدين حتى يوجهوهم إلى خير، حتى يعلمهم ما جهلوه، حتى يبصروهم بدين الله، حتى يعلمهم كتاب الله، حتى يعلمهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا مثالا لهم حيا في الأخلاق الإسلامية والأعمال الصالحة والقدوة الحسنة. وإذا رآهم أعداؤهم من الكفرة والنصارى وغيرهم عرفوا منهم شأن الإسلام وعملة الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين يجب الالتزام به والدخول فيه والسير على منهجه. ومن أهم ذلك العناية بالعقيدة بصفات العقيدة، وهي الإخلاص لله في كل عمل، لأن لا يعبد إلا يعبد إلا الله وحده، فلا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه، وأن يعظموا أمره ونهيه، وأن يتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يرحموا الفقير والمسكين ويواسوه وإن كان كافرا، يعطف على الفقير والمسكين ويرحموه وإن كان كافرا ما دام يسحر بحربا لنا، وأن يعلم من جهل ويسد من ضل ويرفض، ويجادل بالتي هي أحسن عند حاله إلى الجدال، يكن بالتي هي أحسن مع اللغات الحسنة لمن جهل الحق ولمن حولهم من خصوم الإسلام، كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والعلم واللغات الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالعالم يجادل بالحكمة بالعلم والتوجيه والرزق، ثم بالبلوى الحسنة، ثم عند الحاجة بالجدال بالتي هي أحسن، ولو كان مجادلة كافرة، كما قال عز وجل: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لمن ظلم منهم، فأمر فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهو اليهود والنصارى، فكيف بغيره؟ بعد الأقليات الإسلامية بصفة خاصة أن يعلوا بهذا الأمر، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يفرحوا بوجود العالم بينهم، وأن يستفيدوا منه، وأن يرتحلوا إليه في أي مكان مع القدرة حتى يتعلموا. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات، كما قال سبحانه: خلقنا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقه في الدين ومن يجب قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم في الصحيح. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا انتقلت من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، من مركز إلى مركز، من جمعية إلى جمعية لتفقه في الدين، فأنت على خير عظيم، وقد سلكت طريقا الى الجنه بهذا الانتقال الذي تريد به تعلم العلم والتفقه في الدين، حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعبد ربك على بصيره. ويقول المصطفى عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم يدل على ان من علامات الخير والسعاده أن تفقه في الدين، لعلامات الخير، وأن الله أراد بك خيرا أن تفقه في دين الله، الرجل والمرأة جميعا، لعلامات السعادة، وأن الله أراد بالرجل وبالمرأة خيرا التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل والعناية بالقرآن والعناية بالسنة. يريد وجه الله، يريد الدار الآخرة، يريد العلم النافع الذي يعبد الله به على بصيرة في كل حال. فالأقليات عليهم واجبات وعلى إخوانهم لهم واجبات، فعلى الأقليات أن يعلموا بالدين ويتفقهوا فيه ويتبصروا ويعلموا بالقرآن الكريم وباللغة العربية حتى يستطيعوا بها فهم كتاب الله وفهم السنة، وعليهم أيضا أن يدعوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، وأن يفقهوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، وأن يكونوا رحماء وفقراء في دعوتهم وتوجيههم مع من حولهم من الكفرة، حتى يدخلوا على أيديهم في دين الله، حتى يشعروهم بعظمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم والرحمة والعطف والجود والإحسان والرزق. يقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى الأقليات أن يلتزموا بدين الله وأن يستقيموا عليه وأن يحافظوا عليه وأن يتفقهوا فيه، وأن يسلكوا الطرق الموصلة إليه بالرحلة بالكتابة بحضور حلقات العلم بالدراسة بكل ما يستطيعون مما يعينهم على فهم دين الله والفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى العلماء في كل مكان، وعلى الحكام المسلمين عليهم أن يساعدوهم، عليهم أن يعنوا بأمرهم ويبذلوا المستطاع بكل وسيلة، من طريق المسليات لهم، من طريق الإذاعة، من طريق التلفزة، من طريق الصحافة، من كل طريق، مع الدول التي فيها أقليات في العناية بهم ورفع الذم عنهم وتمكينهم من أداء شعائر دينهم، تمكينهم من أن يقيموا أمر الله في محلهم، تمكينهم من كسب الحلال، ولا سيما بعض الدول التي ظهر فيها اضطهاد المسلمين والإيذاء لهم، فإن العناية بهؤلاء أهم وأكبر من غيرهم، كما قد يقع في بعض الدول الشيوعية كبلغاريا وغيرها. يجب على الدول الإسلامية وعلى حكام المسلمين في كل مكان وعلى علمائهم وعلى أثريائهم وغنيائهم، عليهم أن يبذلوا المستطاع في تأييد الأقليات الإسلامية، في الإحسان إليهم، في إعانتهم على فهم دينهم، في إعانتهم على إظهار شعائر دينهم وإعطائهم الحرية التامة فيما يتعلق بإظهار دينهم وتعاطي كسب الحلال الذي ينفعهم، وأن لا يظلموا وأن لا يؤذوا بسبب دينهم، وعليهم أن يكونوا أدباء الأقليات، أن يكونوا أدباء صالحين مجتهدين في الخير، ينفعون غيرهم ويرحمون غيرهم ويظهر للناس سماحة الإسلام وفضل الإسلام ورحمته، وأنه يرحم الضعيف من الداخل فيهم وغيرهم. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي وفدت علي وهي مشركة وهي راغبة يعني في الدنيا، وكان هذا في وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، هل أصلها؟ يعني هل يحسن إليها؟ قال أن يصليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. فأمرها أن تصل أمها المشركة وأن ترحمها وتعطف عليها وعلى دين قريش قبل أن يسلموا. هكذا يكون تقول الأقليات يرحمون أقاربهم والضعفاء وإن كانوا على كفر يرحمونهم ويعطفون عليهم ويخاطبونهم بالتي هي أحسن، إلا من آذى وظلم فله حق آخر، لكن ما داموا لم يؤذوا ولم يظلموا فعلى الأقليات وعلى المسلمين أن يرحموا أولئك وأن يحسنوا إليهم ويعطفوا عليهم قريبا لهم في الإسلام، حتى يدخلوا فيه، حتى يعرفوا فضل الإسلام ورحمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم، وأنه دين الإحسان، دين المواساة، دين الفطرة، دين العدالة، دين الرحمة والعطف. فهذا مما يدعوه من الدخول فيه وإلى تعظيمه وإلى إيثاره على ما هو فيه من الباطل والشرك والنصرانية وغيرها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع الأقليات الإسلامية في كل مكان. نسأل الله أن يوفقها للخير، نسأل الله أن يعينهم على الخير، نسأل الله أن يبصرهم، نسأل الله أن يمنحهم ثقة في الدين، نسأل الله أن يعينهم على كل خير، ونسأل الله أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين وأغنياء وعلماء، نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم بالعناية بإخوانهم في الأقليات الإسلامية والعطف عليهم ومساعدتهم في كل ما يهمهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، انه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
اللهم صل وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا واثابكم. اود قبل البدء في عرض الاسئله على شيخ الكريم ان اعلن للاخوات ان الوقت قد حان لاستقبال أسئلتهن، ويمكن لهن خلال الخمس دقائق القادمة أن يقمن بتوجيه أسئلتهن إلينا مباشرة.
لو بدأتم بالرجال
سنبدأ بالرجال، ولكن إعلان لهن حتى يبدأ منهم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل ويقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض كفاية أم فرض عين؟ وما الفرق بينهما وما هي شروطهما؟
الجهاد أصله فرض كفاية، هذا هو الأصل، إذا قام به من يسري سقط على الباقين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه ويحرم البعوث والسرايا، وبقية المسلمين يقيمون في البلاد بمسائل أخرى والحاجات الأخرى. وقد يتعين إذا استنفر الإمام من يصحوا للجهاد فيتعين عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ويتعين أيضا إذا هجم العدو على البلاد الإسلامية، يتعين على المسلمين أن يصدوه وأن يقاتلوه حتى يوقظوا بلاد منه، كما قد وقع في أفغانستان الآن. وهكذا في حال ثالثة، وهي ما إذا كان الرجل في الصفين في صف المسلمين ضد عدوهم وقت قيام الجهاد وصفات المجاهدين لقتال عدوهم، فإنه ليس له أن يخذلهم وليس له أن ينهزم، بل عليه أن يجاهد مع إخوانه ويلتزم. وما سوى ذلك هو سنة ومن أفضل الأعمال، بل هو أفضل عمل يتطبع به الإنسان الجهاد، لأنه جاء فيه من النصوص ما لم يأتي بغيره في أمر الجهاد.
نعم جزاكم الله. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أرشد الله أنني أحبك من أجله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك وينفع بك جميع المسلمين. ثانيا، إن أمتنا في الوقت الحالي تحتاج إلى العمل الصادق الدائم وليس إلى كثرة الكلام والخطط، فما هي السبل والطرق التي ترى وتقترح أن تقوم بها المراتب في الخارج لتكون الأقلية المسلمة في المجتمعات الغربية أول قرآن يسير على الأرض ويدعو إلى الإسلام الصحيح، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، أحبك الله الذي أحبتنا له وجعلنا وإياك وسائر إخواننا وسائر المستمعين من المتحبين في الله عز وجل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله يوم القيامة: أي المتحبون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصح عنه عليه السلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب من الجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خارج فغابت عيناه. متفق على الحديث. أما السؤال الثاني فذلك متعين، ولكن الخطب والمحاضرات والمؤلفات والبقرات التي تنشر كلها وسيلة إلى ما ذكرت من العمل. الخطبة والمقالة الجيدة الموثقة إذا نشرت أو وزعت أو رفعت ينفع الله بها من يشاء، والله شرع الخطب وشرع الكتب والنصائح حتى ينتفع بها الناس، حتى يستعين بها الناس حتى يفقهوا دينهم وحتى يتشجعوا على ما ينبغي لهم وعلى ما يطلبونه. والواجب على العلماء وعلى المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية وعلى كل من له قدرة في رفع العباد أن يمثل ذلك بالعمل لا بقول فقط، فالقول ينفع في محله ولكن الأهم العمل. فالقول المشروع مطلوب كذكر الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والاستغفار والدعاء مطلوب، ولكن ما كان يتعلق بالعمل المطلوب بالعمل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من العمل فيما يتعلق بالعمل من صلاة وصوم وجهاد وحج وزكاة وغير هذا من وجوه العمل، فلا بد من القول في محله ولا بد من العمل في محله. ومن صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون، فلا يجوز للمسلم أن يقول ما لا يفعل بل يفعل بل يقول ويفعل، يكون صادقا في قوله صادقا في عمله. وعلى الحكام المسلمين أينما كانوا أن يعلنوا بأمر الله، فإن الفضة العظيمة من ولاية الحاكم على المسلمين أن يوجههم إلى دين الله وأن يوجههم بأمر الله وأن يعينهم على طاعة الله وأن يمنعهم مما يخالف شرع الله. هذه الزبدة المقصودة من الولاية، المقصودة من الولايات سواء كانت الولاية ملكية أو رئاسة جمهورية أو إمارة أو هذا من الأسماء، المقصود من الولايات إقامة أمر الله في أرض الله، المقصود وإقامة أمر الله في أرض الله لتوجيه الناس إلى الخير وإلزامهم بما أوجب الله ومنعهم عما حرم الله وإقامة الحدود عليه فيما أوجب الله إقامته. هذا هو الواجب ووصيتي لجميع إخواني في كل مكان، في مراكز إسلامية، في جمعيات إسلامية، في معاهد، في مدارس، في أي عمل كانوا وفي أي مكان كانوا، وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأمر الله وأن يعتنوا بتوجيه عباد الله إلى دين الله، وأن يقبلوا دعاة خير ودعاة هدى. فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لي علي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: لا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعله هم من سلاح حصره فيه لعظم ما قاموا به من الدعوة ونهي المعروف عن المنكر. فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا هو واجب المسلمين: الدعوة إلى الخير ونهي عن المعروف والنهي عن المنكر على ما كان. وبهذا يكون الإنسان خير الأمة، بهذا يكون المؤمن والمؤمنة من خير الأمة، بهذا العمل الجليل في الدعوة إلى الله ونهي عن المعروف والنهي عن المنكر والاستقامة على الحق. والله المستعان. نعم.
أحد الإخوة من الفلبين يسأل ويقول: من أساليب تنصير مسلمي الفلبين الآن تقديم المساعدات المادية والمعنوية من قبل القساوسة على إمام المسجد وجماعته، على أن يسمحوا للقسيسين النصارى إلقاء محاضرة عن خليط من الإسلام والمسيحية بدلا من خطبة الجمعة، وذلك أسبوعيا. والسؤال: كيف نواجه هذا الأسلوب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسؤولين عن المسلمين العلماء وغيرهم أن يحرموا من هؤلاء وبين ما أرادوا، وأن يبذلوا المساعدة المستطاعة للمسلمين، وأن يكفوهم الحاجة إلى عدوهم، وأن يحذروا مكائد الأعداء، وأن يحثوا المسلمين على الصبر وشؤون الحرص على البعد عن أعدائهم والاشتراط بأعدائهم والسماع لتوجيهات أعدائهم، فإنهم يدعون إلى النار وأهل الإسلام يدعون إلى الجنة. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب وأن يتفضل على ما قد يصيبه من وعث وحاجة حتى يجد ما يسدها، وعلى إخوانه المسلمين أن يواسوهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتعاونوا في ذلك بكل ما يستطيعون ولو بالقليل، فإن القليل مع القليل يخرج كثيرا. إذا بذل هذا مستطاعا والآخر كذلك والآخر كذلك تجمع خير كثير وانتفع به المحاضرين من المسلمين واستغلوا به عن شر أعدائهم وركائد أعدائهم الذين يتربطون بهم الدوائر ويبذلون المال ليطلبهم من النار، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل آخر يقول:
ثم من المهمات أن على رؤساء الأقليات الإسلامية وعلى أعيانهم أن يكتبوا لمن يرون فيه الخير، وأن يوضحوا حاجة إخوانهم الفقراء، وأن يستعينوا من حولهم من رؤساء المناسك الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتم التعاون. لا يغفلوا على الجميع يتعاونوا على البر والتقوى وعلى إيجاد المكاسب الطيبة التي تعينهم على طاعة الله في بلادهم، على أن يهتموا بالمكاسب الصناعة التي تنفعهم بأي عمل ينفعهم حتى يستغنوا عن الحاجة إلى أعدائهم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. رواه مسلم الصحيح. فعلى المؤمن أن يبذل الوسعى في طلب الرزق والحرص على طلب الرزق في الطرق الحلال حتى يستغني عن الحاجة إلى أعداء الله.
سائل آخر يقول: الأقليات الإسلامية تعيش في بلاد الكفر، هل يتعين عليها انتخاب أمير لها ورئيس لجماعتها أو يعيش تحت ظلال الكفر ومن يبايعون؟
عليهم أن يجتمعوا على تغيير من يرون فيه الصلاح وتأمينه عليه إذا أمكنهم ذلك، إذا استطاعوا هذا فهذا من أهم المهمات حتى يسعوا لمصالحهم وحتى يعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي لا تضرهم ولا تسلط الدولة عليهم، بل طريقة لا تأبع الدولة ولا تسبب مشاكل عليهم، يؤمنوا عليهم من يرون أنه خير منهم أو يرون أنه أنفع أو أن في تأمينه المصلحة العامة، مثل رئيس الجمعية أو رئيس مصلحة لها في دينها ودنياها. فليس علينا إلا أن نؤمن بالرسل عامة والكتب عامة وأنهم صادقون وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم أدوا الأمانة وأنهم بلغوا الكتب التي أنزلت عليهم وعلموا الناس إياها، وعلينا أن نصدق بما فصل من الرسل بأحيانهم وكتب بأحيانها،
وعلينا أن نتبع هذا الرسول العظيم الذي أرسل الله به وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه من نبي بصفات خاصة وأن نتبع شريعته وأن نلتزم بها أينما كنا رجالا ونساء أغنياء وفقراء حكاما ومحكومين عربا وعجما على أي حال. نعم
أود أن أعتذر للأخوات عن تأخر قراءة أسئلتهن لخلل فني حدث في الاتصال وقد وصلت أخيرا. فوصلنا من الأخوات سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة العمل في مجال الدعوة في المجتمع فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها ومناقشتها بين النساء سواء للمتعلمات أو الجاهلات بشكل مبسط؟
أهم شيء القرآن الكريم، تعليم القرآن وما تيسر منه، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنصيحتي لأخواتي الدعاة إلى الله للنساء أن يعنين بالقرآن الكريم تفقها وتفقيها وتعليما للنساء، وما يتعلق بسورة قصيرة وأهم ذلك الفاتحة، تعليم الفاتحة ومعانيها لأنها أم القرآن، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها فيها الصراط المستقيم. هذا من أهم ما يبين معنى الصراط المستقيم، ما هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الصراط الذي أنعمت عليهم، وهكذا ما في كتاب الله من الأحكام والبيان. هو على حسب لطالبة العلم شيء، وللعامة العامة من النساء شيء آخر. ثم التعليم العقيدة، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، حتى يعرفنا الله على بصيرة، وحتى يعلمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، فيخلص العبادة لله وحده من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، كله لله وحده. ثم تعليم الصلاة كيف تصلي، والطهارة كيف تطهر من الجنابة، من الحيض، من النفاس، كيف تطهر الصورة من الأحداث التي توجب الطهارة، كيف تصوم، كيف تزكي مالها وحليها، كيف تحج إلى جاء الحج، كيف تطيع والديها، كيف تطيع زوجها، وما حق زوجها عليها، إلى غير هذا. ومن الكتب التي تناسب قراءتها وتناسب قراءتها ما ألف في أمر النساء وشأن النساء، وما في كتاب الله من شأنهن، وما جاء في السنة في شأنهن، في بلوغ المرأة مثلا كتاب صغير مختصر مفيد، عمدة الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمدة الفقه في الفقه الموفق لقدامة، ثلاث الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد، العقيدة الوافضية، وما أشبه الكتب الصغيرة التي تنفعهن وتفيدهن أو ما حصل منها حتى يستفيد منهن العامة وطالبات الصغيرات التي يحتاجن إلى ذلك ولم يتعلمن في المدارس. أما من يتعلم في المدارس الطيبة فسوف يستفيد من المنهج الذي عنده والمقررات التي عنده، ولكن لا مانع من زيادة من تكون الداعية تزيد الطالبة علما وتفقيها وتوجيها وتعلم.
هنالك مجموعة من الأسئلة تخص قضية نقل هذه المحاضرة بالصورة إلى الصالة الأخرى، وما حكم ذلك شرعا؟ إذ يذكر كثير من الإخوة أو يريد أن يبلغ الشيخ أن صورته تنقل إلى المحاضرة الأخرى للنساء، فما حكم ذلك؟
كنت أكره هذا كثيرا لأن التصوير عقيدتي فيه أنه لا يجوز التصوير إلا للضرورة كالتابعية وقيادة السيارة وأشبه ذلك، لكنني تأملت الموضوع ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل من إقليم إلى إقليم وبلاد إلى بلاد، أرجو ألا يحرم ذلك وألا يضر ذلك، لأن هذا أهم من التابعية وأهم من جنس الشهادة القيادية للسيارة وأشبه ذلك التي قلنا تباح فيها الصورة للضرورة. فالضرورة في هذه المجتمعات التي لا بد فيها من نقل المحاضرات والندوات والصورة إذا لم يتيسر ذلك إلا بها، فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه. وقد سبق لي في هذا جماعة من إخواني العلماء واستجازوا هذا أخذا بالنصيحة العامة من باب ارتكاب أدنى السنتين لتوفيت غبرهما، ومن باب تحصيل على النصيحتين لتوفيت الدنيا منهما، فهو من هذا الباب لا بأس به للنصيحة العامة التي تترتب على هذا النقل إلى وزان كثيرة وإلى أقاليم كثيرة وإلى عالم كثير، والنصيحة في هذا أعظم وأكبر من النصيحة التي أجزنا من أجلها جواز الصورة للتابعية وجواز الصورة لمن لم يعطى شهادة لقيادة إلا بها ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. نعم
سؤال آخر أيضا من الأخوات يقول: في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر. يقول: في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية
فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين وجماعة أخرى منهم أيضا، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر.
هذا هو فيه تصنيف، والواجب على من أمر بهذا أن ينظر، فإن كان الذي يقاتل يستحق قتال كالبغاة مع أهل العدل وكالخوارج وكمن يستحق المقاتلة لخروجه على إمام لا يستحق الخروج عليه فإنه يقاتل معه أولئك، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم محالي الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين فاعدوا عليا حتى قتلوا الخوارج، وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام لأنهم معتبرون بالبغاة على علي وأصحابه كما في حديث الصحيح تقتل عمار الفئة الباغية، هذا حق. أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز حسب اجتهاده حسب علمه وأنه ظلم من الدولة في قتل هؤلاء وأنه لا يجوز أن تقتلهم فإنه لا يطيع الدولة في ذلك، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة في المعروف نفس الخالق. فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعا وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بعدم السبب الموجب لقتلهم فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سجن ولو نهي ولو قتل.
هنالك أيضا سؤال آخر من الأخوات يقول: ما هي الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتبعها حكام المسلمين وعلمائهم وأغنيائهم لتغيير حال الأقليات الإسلامية ماديا ومعنويا حتى لا يفتنوا في دينهم؟
صدق بيان هذا، وأن الواجب على حكام المسلمين وعلى أغنيائهم وعلى أعيانهم وعلى أمرائهم ولم يكونوا حكاما كبارا عليهم جميعا أن يبذلوا المستطاع في إنقاذ إخوانهم الأقليات بالمال والكلام، بالمال وبالكلام هذا هو الواجب عليهم، أن يبذلوا المستطاع بواسطة المسؤوليات التي لهم في بلاد الأعداء وبواسطة الإذاعة والتلفاز والصحافة وغير هذا من الطرق التي يستطيعونها لإنقاذ إخوانهم الأقليات ولرحمة حالهم ولدفع الظلم عنهم حتى يتمكنوا من أداء حق الله عليهم ومن إقامة شعائر دينهم على الوجه الذي شرعه الله. عليه أن يبذلوا هذا حسب الطاقة، لأن الله يقول: فاتقوا الله فما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان هناك مظلومون في مكة والمسلمون في المدينة لم يستطيعوا إلا الدعاء لهم، كان يدعو لهم في قنوت يقول: اللهم أنجي المصابين في مكة، فإن لم يستطيعوا ما بقي إلا الدعاء، فإن استطاعوا بذل مال أو إرسال كتاب فيه إنقاذهم أو إعلان أمر يستطيعون فيه إنقاذهم فعل، وإلا فالواجب حينئذ الدعاء لهم في وعد الغيب وفي أوقات الإجابة أن يخلفهم الله من عدوهم وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يعينهم على الحفاظ على دينهم حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
هنالك أخت أخرى تسأل وتقول: ما حكم تقليد الغرب في أزيائهم وملابسهم عن طريق مجلات الأزياء؟
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين، لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا، قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا غيرة الله فأنت أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال: وقتلك الذي خانوا ذنبا لهم عيبا لهم بخوضهم كما قضى الأعداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقصر منهم، وقال: غصوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المشركين، وقال: جزوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المجوس، في أحاديث كثيرة. فالواجب على رجال الإسلام ونساء الإسلام ألا يتشبهوا بأعداء الله في أزيائهم الخاصة، وأن يبتعدوا عن ذلك في أي مكان كانوا لما تقدم يا عبد الله. نعم.
هنالك أيضا أخت أخرى تسأل وتقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟
هذا الحديث رواه الطبراني وجماعة وبه ضعف، لكن معناه صحيح، لأن الواجب على المسلمين يهتم بعضهم ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، استحسان عضو كذا له سائل بالسهر والحمى. نعم.
هو الحقيقة هنالك سيل كبير من الأسئلة وقد لا يتسع وقتنا هذه الليلة لكل هذه الأسئلة، فنعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم على سماحة الشيخ، ولكننا نود أن نذكركم بأن هنالك فرصة أخرى للقاء مع شيخ آخر من شيوخنا، هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الذي سيشارك في المؤتمر يوم غد بمحاضرة وندوة فقهية في الساعة 10:30 صباحا في هذه القاعة، وستنقل المحاضرة مباشرة إلى قاعة النساء كالمعتاد، وأملنا أن نسعد بمشاركة الجميع. والآن سننتقل إلى الفقرة التالية من برامجنا، فأعطي الفرصة لأخينا رئيس المؤتمر الدكتور توفيق القصير.
الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الحضور، شكر الله لكم سعيكم، وشكر الله لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استجابته لطلب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورغم أن صحته لا تسمح بذلك ولكنه استجاب، ونرجو له من الله الأجر والمثوبة. أيها الأخوة الكرام، رغم أن هذا المؤتمر هو مؤتمر علمي، إلا أنني أود
لك الصحة، وأنا بشكر الحمد لله أني في خير وعافية وصحتي تامة الحمد لله، ولكن له مشاكل غلط
الحمد لله،
لكن له مشاكل، أما الصحة الحمد لله أنا سليم وبحمد الله وكل شيء
الحمد لله رب العالمين، الله يبشرك الخير. ورغم أن هذا مؤتمر علمي، إلا أنني أود أن ألقف من جوه قليلا، وأملي أن يسمح للشيخ العزيز عبد العزيز بن باز، وأن تسمحوا لي أيضا. إن من القول لحكمة، وإن من البيان لسحرة. أيها الأخوة الكرام، تلبية لإلحاح عدد كبير من الأخوة، وبعد التأكد من مناسبتها لهذا الموقف، يسرني أن أقدم لكم قصيدتين يلقيهما شاعران من أبناء هذا الوطن المبارك، هما أخي الدكتور أحمد بن عثمان السويجري والأستاذ عبد الرحمن العشماوي، وأرجو إن شاء الله أن تكون إضافة نوعية جيدة وتغيير للرتابة التي نود جميعا أن نغيرها لما فيه خير إن شاء الله. فليتفضل أخي الدكتور أحمد السويجري. إلى أن يصل إلى المنصة الدكتور أحمد بن عثمان السويجري ورئيس لجنة البرامج، وأكثر هذه الجهود وتنظيم هذه المحاضرات الحقيقة كانت تحت إشراف لجنة، فشكر الله له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، فوجئنا بهذا الطلب وفوجئنا بهذا الموقف، ولولا تقديرنا بمكانة هذا الحفل ومكانة هذه المناسبة، وقبل ذلك بمكانة والدنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لترددنا كثيرا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا الذين أولونا هذه الثقة الغالية. أيها الإخوة الكرام، جراح أمتنا كثيرة، ولكن آمالها أوسع وأكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا اليوم الذي تتبدل فيه الجراح إلى الأفراح إن شاء الله. القدس وفلسطين حكاية قديمة حديثة عشناها ولا نزال نعيشها كل يوم، والقدس أيها الإخوة عندما نتحدث عنها لا بد أن ننفعل، خاصة عندما نتذكر ما يفعله أقدر أهل الأرض بها وبأهلها. دم الجراح، دم المصلين في المحراب تنهمر، دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء مدثلبت، عيونها في عذاب الصمت تنتظر تسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر هل جهدت في حياض النيل ألوية هل في العراق ونجد جلجل الغير هل قام بليون مهدي لنصرتها هل قامت الناس هل أودى بها الضجر هل أجهست في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأخر تسائل القدس هذا الليل حائرة ونحن بالقولة النكراء نعتذر يا أمة الحق إن الجرح متسع فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر قومية كم نبحنا في مقاطنها قومية كم نبحنا في مقاطنها قد أنثلت فاشتكت من قيحها مبر شعبية كم نعقنا باسمها زمنا بها اقتتلنا فما نبقي وما نذر غربية كم سقينا من مشاربها ثم زعافا به الطغيان يختمر شرقية كم زرعنا من مصائبها وجه قبيح للاستعمار مستتر يا أمة الحق ماذا بعد قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر ماذا سوى عودة لله صادقة عسى تغير هذه الحال والصور عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنى واهتدى من نوره البشر على أساس الهدى كانت مدائننا وفي سبيل العلا لم يسلنا سفر لم نفتخر أبدا بالطين أبنية كلا ولكننا بالعدل نفتخر إذا تطاول بالأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر أهرامنا سادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة هي السماحة وهي المجد والظفر أهرامنا في ردى التوحيد ضاربة غيث النبوة يخطيها فتزدهر يا أمة الحق يا أمة الحق ماذا بعد قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر ماذا سوى عودة لله صادقة عسى تغير هذه الحال والصور عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنى واهتدى من نوره البشر على أساس الهدى كانت مدائننا وفي سبيل العلا لم يسلنا سفر لم نفتخر أبدا بالطين أبنية كلا ولكننا بالعدل نفتخر إذا تطاول بالأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة هي السماحة وهي المجد والظفر أهرامنا في ردى التوحيد ضاربة غيث النبوة يسقيها فتزدهر يا أمة الحق ماذا بعد هل قتلت فينا المروءات واستشرى بنا الخور أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر أما لنا من صلاح الدين يعتقنا وقد تكالب في استعبادنا الغدر يا أمة الحق يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصبر، فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى أوراقنا الشجر. والسلام عليكم.
أحسنت يا أخي دكتور أحمد السويجري ولا فضفوك. والآن أدعو الأستاذ الكبير الذي أنتم إليه في شوق، الأخ عبد الرحمن العشماوي، فليتفضل بإلقاء قصيدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز، أيها الآباء والإخوة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا أريد أن أكرر ما قاله الأخ أحمد من أن الأمر كان مفاجأة، ولم أكن مستعدا بقصيدة لمثل هذه المناسبة الكبيرة، ولكن جيبي لم يكن خاليا من قصيدة كتبتها قبل فترة وجيزة. هذه القصيدة خاطبت فيها الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله، وهو من الشخصيات الإسلامية التي تعرضت لكثير من الدس والتشويه. في هذه القصيدة محاولة لتبرئة ساحته، وفيها أيضا محاولة لتجسيد بعض القضايا الإسلامية التي نعيشها. خذي من القلب ما تبغين واعطيني، ومتعيني بمنثور وموزون، حييت ذكراك في شوك فلا تقفي مكشوفة، يا منى قلبي وحييني ما زلت أغرس آمالي وأحرسها ولم تزل شفت الذكرى تناجيني. أنام والصمت مربوط على شفتي، وذكرياتي بثوب الليل تقويني، من أين أخرج؟ هذا الليل يسجنني في صمته، وعن الأحباب يقصيني بوابة الفجر لا زالت مغلقة، فكيف أفتحها والقيد يؤذيني؟ سافرت والليل أعمى، والهموم لها توثب، وسهام الخوف ترميني، فما مررت على دربي بمرحلة إلا وجدت حداء الشوق يحدوني، ولا توقفت في سيري على شرف إلا رأيت السهول الخضر ترجوني، وأدهس الدرب تصليني، فأسلمني زمامه، ودع الأحجار أنليني لانت، فأحسست أن الأرض مفرشة من الحرير، وأني غير مغبوني، حتى غدا الحزن سهلا، والرمال غدت زهرا، ونبع الأمان البيض يسقيني. مضيت لا الليل تثنيني غوائله، ولا المخاوف والأوهام تثنيني، وسرت في روضة لا الغيث أخلفها، ولا سمعت بها صوتا لمأكوني، إذا ظمئت سقتني من منابعها، وحين يقسو علي الجوع تغدوني، يا روضة المجد ما لي عنك منصرف، وكيف لي ونسيم المجد يشفيني؟ أما ترين اشتياقي فاجعلي أملي يخضر فيك، ولا تستغلقي دوني، إني أرى حائطا للدهر يحجزني عما أريد، وأرجو أن تعينيني يا حائط الدهر، إن أخفيت عن نظري أشخاص قومي فذكراهم توافيني، أظل أذكر ماضينا فيملأني زهوا ورائحة الأمجاد تذكيني، إن كان واقع هذا العصر يؤلمني فإن سالف أمجادي يسليني. أبا الأمين أبا المأمون، يحملني إليك شوقي، وبعدي عنك يدنيني، بيني وبينك أعوام مكومة تظل ساخرة من حائط الصين، وبيننا يا أبا المأمون ألسنة تغريك بي، وبما تغريك تغريني، ظلت
تزيد سعار الشك في خلدي حتى رأيتك في صف ابن زيدون قصائدي يا أبا المأمون لاهثة في درب ظني وظني لا يداريني لكنها لو درت مثلي بما حملت من الهموم لفرت من دواويني أبا الأمين أبا المأمون معذرة إذا نكأت براحاتي بفكيني إني أتيت وعين الشك ترمقني وقد صبرت عليها صبر ذنوني حتى سمعت نداء لست أعهده وكنت أصغي وكان الصوت يأتيني قالت زبيدة ما أنبت عاطفك إلا على روضة في صدر هارون وهبته كل إحساسي وصرت له ريحانة دونها كل الرياحين أجريت نهر حناني في رجولته فصار ألين في كفي من اللين ما كان يبني على صدقي مخاتلة ولم يكن بخفيف الفعل يؤذيني ما كان يحرق في نيران مخدعه غيري ولا كان يرضى أن يجافيني ما كان يغضي على ذل ومنقصة ولا ينام على بوابة الدون ولا يقر بظلم في مخاصمة ولا يهاب عدوا في الميادين هو الرشيد يرى في الحج تبصرة وحين يغزو ترى إقدام ميمون هنا جلست فرجلي لا تطاوعني على الوقوف ونار الحزن تشويني إني رأيتك ذا عطف ومرحمة تأسو جراح اليتامى والمساكين فهل أصدق أوهاما يهربها قوم يبثون وسواس الشياطين كسرت عكاز أوهامي وجئت على ظهر المدى وبكفي غصن زيتوني كذبت كل الدعايات التي اشتعلت في عالم بخفيف القول مفتوني كم من يراع تصب السم ريشته كأنه خنجر في كف مجنون أبا الأمين أبا الأمين أبا المأمون ذاكرتي مشحونة ويراعي صار يعصيني كم صاحب كنت مغرورا ببسمته يبيعني في هوى الدنيا ويشريني إذا فرحت بشيء لا يهنئني وحين أفقد شيئا لا يعزيني يا صاحبي هذه الدنيا مودعة ولو ملكت بها أموال قارون بنيت في القلب للإيمان مملكة نشرت فيها الهدى والله يحميني أواه لو كنت تدري ما جهى وطني وكيف مدت إلينا كف صهيون وكيف صارت رؤى لبنان غائمة وكيف شرب شعب في فلسطين وكيف لاكت ربى الأفغان حسرتها وأغرقت خمتها في بحر نهر جيحون وكيف صار الخلاف المر عادتنا وصار يضحك منا كل مأفون وكيف صار هزال القول يصرفنا عن الأصيل وعن صدق المضامين حتى قصائدنا صارت معلقة على مشانق أنصاف المجالين إني أغار على الإسلام من بشر يهربون إلينا فكر لينين أغار يا وارث الأمجاد إن الدم يغلي على أمتي والجرح يبنيني كأننا من قضايانا على حمر مذعورة أو على مثل الطواحين وكيف ينجح قوم في تناحرهم عنوان ذل ويا شر العناوين أبا الأمين أبا المأمون كل يد كلاء في عصرنا صارت تباريني إذا بنى المرء فوق الرمل منزله فلا يلومن إلا عقل مجنون يا راكبين حصان الوهم لن تصلوا إلا إلى نفق في الوحل مدفون قد ينجب العبد حرا يستقيم على درب الصلاح ويحيي ربقة الدين أبا الأمين أجبني إن بي شغفا إلى حديث من الماضي يواسيني قال الرشيد وقد وار ابتسامته الله يعلمني والله يجزيني إن أسرف القوم في التشويه وانتهجوا درب الأكاذيب فالرحمن يكفيني لو كان في الناس إفغاء على رسب ما أقسم الله بالزيتون والتين. قد يسمع المرء أقوالا ملفقة تغدو هباء على أرض البراهين. والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت يا سلام الرحمن ولا حب أخوك، ونفعنا الله بما قلتما وجزاكم الله خيرا. قبل أن أطلب من الأب سماحة الشيخ عبد العزيز أن يعطينا كلمة توجيهية، أود أن ألفت الانتباه إلى الأمور الآتية. ستكون صلاة العشاء إن شاء الله جماعة في جامع مؤسسة الملك فيصل الخيرية الذي هو في هذا الاتجاه، الاتجاه الشمالي من هذه الصالة. كما أطلب منكم أيها الأخوة الأفاضل من باب التأكد أن يكون الانصراف بهدوء وأن نحافظ على مشاعر إخواننا جميعا. كما بودي أن أطلب منكم بعد الصلاة إن شاء الله أن يكون الانصراف بالسيارات بطريقة منظمة وتتحلى بالصبر، لأن الشوارع الآن مكتظة بالسيارات والسيارات واقفة في كل مكان، لكي نعطي انطباعا صادقا ونبيلا عن أبناء شعبنا وعن شبابنا الذين لبوا هذا النداء وحضروا هذه المحاضرة العامرة. كما أود أن أنبه إلى أن محاضرة الغد التي ستكون بالأستاذ البروفيسور روجيه غارودي ستكون باللغة الإنجليزية وليس باللغة الفرنسية، وتعلمون أن لغته الأم هي الفرنسية، ولكن سيقدمها بالإنجليزية حيث سيسهل على كثير من الناس متابعتها، وستكون الترجمة إن شاء الله باللغة العربية. ونسأل الله أن يتحسن وضع المترجمين بحيث أن يغطوا الترجمة بطريقة حسنة وبحيث لا يفوتوا بعض المعاني على الحاضرين والذين يودون أن لا يفوتهم شيئا منها. وأيها الأخوة الأفاضل، الآن مع كلمة توجيهية من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكلنا آذان صاغية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، خير توجيه أقوله لإخواني هو أني أنصح الجميع وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله العظيم القرآن تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك، ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على حفظ ما تيسر منها والعمل بها. كما أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية، وأن يستقيموا على دين الله أينما كانوا حتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم ومثالا عاليا طيبا للمسلم الصالح. وذلك هو مقتضى قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتوفنا جميعا على دينه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.